الكلمات والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، حتى أستثمر الوقت في إعطاء المعلومات لا في المقدمة بإذن الله جل وعلا، فإني أذكر القاصي والداني، أذكر المشاهدين والمشاهدات بأننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان آل البيت، أي نتحدث عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وصلنا بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة إلى الحلقة 17، والحلقة هذه إنما هي امتداد للحلقة الماضية إن شاء الله جل وعلا. وهذه الحلقة غاية في الأهمية، وأكد إنها غاية في الأهمية لكثرة المعلومات الواردة فيها، ما بالتصحيح ودفع الشبهات وإظهار أكاذيب الآخرين من الروافض وغيرهم. وقلنا إن الحلقة هذه تحت عنوان علي، أي ابن أبي طالب، علي براء من هذه الأحاديث المكذوبة، براء من هذه الأحاديث المكذوبة. بينت في الحلقة الماضية أن هناك أسباب وذكرت بعضها، هذه الأسباب أدت إلى وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة بكثرة في تراثنا. وقلت من هذه الأسباب هناك أسباب سياسية وبينتها، وبينت أيضا أن هناك من الأسباب أسباب اجتماعية وبينتها، وأسباب مذهبية وبينتها، وبينت أيضا أن من الأسباب الارتزاق والتكسب ووضحت ذلك جليا، وبينت أيضا أن ذلك من فعل القاصي والواعظ الأفاك الذي يريد أن يشار إليه بالبنان. أيضا بينت أن ذلك أيضا يدخل في باب التميز على الأقران دون خجل أو حياء، وبينت أيضا أن من الأسباب الزندقة، أن هناك من دخلوا في دين الله جل وعلا وأسلموا ظاهرا إلا أنهم لم يحسن إسلامهم على الإطلاق، فوضعوا أحاديث كثيرة مكذوبة، لكن قيض الله من هذه الأمة رجالا كشفوها ومحوها من سجل الصحيح. أيضا بينت أن من الأسباب الانتصار للهوى، الانتصار للهوى، وربما كان للجنس، وربما كان للقوم، وربما كان للغة أيضا. وبينت أيضا أن من الأسباب ما جرى بسبب كثرات الفرق الضالة والمحاولة من كل فرقة أن تضع لنفسها كيانا شرعيا، فكان أدعياؤها والكذابون فيها يضعون الأحاديث المفترى وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم بالنسبة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، أو ربما لم نرى ضعيفا على الإطلاق، بل هي أحاديث مكذوبة موضوعة لا تصح، لا تقوم بها حجة، أو ربما بالنسبة لبعضها لا أصل له، وهذه مفترة على علي فضلا، يدعون فضلا منها لعلي رضي الله عنه وارضاه، وعلي منها براء. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كفاه ما له من المناقب في دين الله جل وعلا. وقلنا أن علي رضي الله عنه وارضاه هو ابن عم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فضلا أنه ربي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونام ليلة الهجرة على فراش النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بل الأكثر من ذلك أن علي رضي الله عنه وأرضاه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنته فاطمة، ويحب بناته إليه، والتي كان سمتها
يشبه سمت النبي صلى الله عليه وسلم، ومشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها الصدق يشبه حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن الله جل وعلا رزقه حسنا وحسينا من فاطمة، وهما سيدا شباب أهل الجنة، بل كانه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، وكانت تلك مفخرة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في الحديث الصحيح: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم منبئا أن الراية يحملها غدا رجلا، يعني أن رجلا يحمل الراية غدا، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لأننا نعلم أن الله جل وعلا يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. ولذلك اشرأبت الأعناق وانتظر الجميع، وكانت المفاجأة أن حمل الراية إنما كان لعلي في خيبر. بل هناك من المناقب الكثير والكثير التي ذكرناها ولا يتسع الوقت الآن لعرضها، إلا أن الروافض لما غالوا في علي رضي الله عنه وأرضاه وتمادوا في الغلو، أبوا إلا أن يضعوا الأكاذيب المفترة المصنوعة المكذوبة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي وفي فضل ذريته، إلا أن الله جل وعلا قيض للأمة رجالا من أئمة الحديث من الربانيين قاموا بنخل هذه الأحاديث وبغربلتها حتى قاموا بصيانة السنة، فميزوا الصحيح عن السقيم، وكشفوا الأكاذيب وأسقطوا عوارها وكشفوا أمرها وذبوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبعدوها عن سنته. أبدأوا بالحديث الأول استثمارا، آتي بالحديث الأول نسبوه إلى ابن عباس كراو أعلى، وابن عباس رضي الله عنهما وارضهما من الرواية براء. وقبل أن أدخل في النص أود أن أقول لأهلي لأحبابي لأبنائي لبناتي، ركزوا ركزنا، فإن جل الأحاديث التي سأذكرها ليست صحيحة، ليست صحيحة، عشان اللي يجي ويسمع من نصف الحديث أو غيره ويظن أن الحديث صحيح، لا ليست صحيحة. وبعدين فيه مدارك البعض من العوام لا تتسع لفهم الصحيح من السقيم ويخلط الأمر عنده، بل هناك من العوام من يدعي المشيخة والعلم ويدعي أنه أعلم من العلماء ويتكلم هو بأشياء يظن أنها قرآن وأنها سنة وليست بالقرآن ولا السنة. يعني أعطيكم مثالا، يعني جلست مجلسا في القديم، أي منذ سنوات أبسط، جلست مجلسا طبعا كنا في عزاء، فدخل رجل، هذا الرجل لا يتقن اسمه لكنه يستعرض ببدنه لأن الله جل وعلا أعطاه بدنا كبيرا، إلا أن العقل دون ذلك. فلما دخل تكلم في الدين، والمعلوم أن الإنسان الذي يتكلم في العلم الشرعي في وجود من هو أعلم منه دون إذنه إنما هو أحمق. المهم أنا قال يا جماعة بدل قعدتنا كده وإحنا ساكتين، أنا عايز أفسر لكم حاجة، عارفين يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طبعا في المجلس بسطاء قالوا لا. قال حول كان رجلا قويا ملك نصف الأرض، وقوة كان رجلا قويا ملك النصف الآخر، حول يجي صارع قوة، لا حول يوقع قوة ولا قول يوقع الحول، يعني كانهم في مصارعة محترفين، وحول ده يعني بتاع كبير كده كده، وقوة ده حاجة كبيرة قوي، لا ده عارف يوقع دي ولا ده عارف يوقع دي. فضلوا صارعوا سنوات، قام ربنا قال لا، اما موتهم الاثنين، وام وقعهم الاثنين وموتهم، ولا حول ولا قوة. طبعا ده علم المصاطب، ده علم المصاطب، ما هوش علم شرعي على الإطلاق، ولا قرأنا ذلك على الإطلاق، لا في كتاب ولا في سنة، ولا قال بذلك عاقل، إنما هذه حواديت قبل النوم والعياذ بالله جل وعلا. بل إنك تعجب حينما تسمع البعض في مأتم كده أو في عزاء، الرجل مثلا والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، تلاقي واحد من العام جعلنا منهم يا رب، يجعلك إيه حمار، يجعلك بغل. لا، فالعلم العلم شيء طيب ينجي صاحبه، إنما الجهل بيودي بصاحبه والعياذ بالله جل وعلا إلى أشياء وخيمة جدا. علي بن أبي طالب يقول كما ثبت بطريق الوقف عليه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يعني أن الإنسان العالم إنما هو إنسان حي، أما الإنسان الجاهل فهو إنسان ميت. ولذلك ما ساوى الله جل وعلا بين العالم والجاهل على الإطلاق. قل اللي يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خلاص المسائل عشان ما طولتش في هذه. هناك من الناس من لا يعرف على الإطلاق أمر كتاب ولا أمر سنة، لكن يدعي أن الفطرة عنده، لكنه بحاجة إلى العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وعند طبراني في الكبير، وهذا الحديث بالذات قبل أن أذكر متنه لابد وأن أضرب على وتره، أو إن الله يمقت كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. تسألوا عن أي شيء في الدين ما عرفش أي حاجة، عن الأحكام ما عرفش أي حاجة، في العقيدة مش فاهم أي حاجة، تسألوا بقى في الدنيا يعد لك الفلوس حد، تسألوا في المصالح أستاذ مصالح، في المكاسب الدنيوية علامة، في الدين لا. ولذلك إن الله يمقت كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك كما يقول ابن التين رحمة الله عليه: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. خلاصة المسألة، أجي بقى الرواية الأولى بنسبه لابن عباس، بأكل لكم مرة ثانية مش حديث هنا يصح خالص في اللي أقوله. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي ما قالش الكلام ده صلى الله عليه وسلم، من سره أن يحيا حياتي وأن يموت مماتي ويسكن جنة عجن غرسها ربي، فليوالي عليا من بعدي، وليوالي وليا، وليقتدي بالأئمة من بعده. طبعا اللي حاطط الحديث ده عايز يقول تبقى موالاة علي وموالاة الولي بتاع علي وموالاة الأئمة اللي الشيعة نصوا عليهم، وبقول لك الاثناشر، وهم لما تيجي تحسب من وراهم هتلاقيهم مرة 5 مرة 7 مرة 11 مرة 12 مرة 13. المهم طبعا الإنسان الأفاك لا يتضح له أمر. خلاصة المسألة يعني عايز أقولك بقى إن النبي بيقول من سره أن يحيي حياتي وأن يموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليا، وليقتادي بالأئمة من بعدي، فإنهم عتراتي خلقوا من طيناتي، رزقوا فهما وعلما، ويد المكذبين بفضلهم من أمة الخاطعين فيهم صلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. طبعا الحديث رتبته موضوع، ده لا سمع عنه النبي ولا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الحديث ده اتحط؟ أنا بقول لك هون، هؤلاء ظنوا أنهم ينتصرون لقضية الوصي، ولا يقصدون مجرد الولاية على الإطلاق بفتح الواو. لماذا؟ لأن معلوم يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك حينما نقول بقول الله جل وعلا، في قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، القضية منتهية. إنما هنا عايز يتكلم عن الوصي كأن عليا وصي للنبي، وهذا باطل، لا ثبت ذلك بنص ولا بإجماع ولم يصلنا فيه دل على الإطلاق. ولذلك حكاية الواصي هذه جاء من ابن سبأ حينما وضعها ووضع الرجعة وكذب بهما على الرعاع والبسطاء من المسلمين. يبقى نخلي بالنا جدا حكاية الواصي فيش على الإطلاق لم يثبت ذلك، بل إن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وإن أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، وإن أفضل الأمة بعد عمر عثمان، وإن أفضل الأمة بعد عثمان علي رضي الله عن الجميع. خلاصته عايز يأكدك تاني يقولك الأئمة اللي وراء علي من ذرية علي والذين نص الشيعة عليهم. ولما أقول نص الشيعة الروافض عليهم لماذا؟ لأنه لا نص على هؤلاء لا من كتاب ولا من سنة على الإطلاق، ولذلك الذين نصوا عليهم هم الشيعة الروافض، ولذلك اضطربوا في عددهم كما ذكرت في بداية الحلقة. خلاصة المسألة يبين الشيعة أن النبي دعا على من لم يتولى عليا ووليا والأئمة من بعده ولم يقترب هؤلاء الأئمة ولم يعتقد فيهم اعتقاد الشيعة، قالوا بأن النبي دعا على من لم يفعل ذلك. هذا إفك واضح وشر فاضح، وما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرواية الثانية يقولك عن زيد بن أرقم، طبعا إفك كذب ما حصلش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصلش. أنا طبعا ما بقولكش رواه فلان ولا رواه فلان عشان ما ضيعش وقت المشاهدين وبعدين أقعد أقول لكم كيف في مادة علمية بحتة أو أقع الكلام، لا ببساطة مطلقة. المهم عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد أن يحيا حياتي وأن يموت مماتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولى علي ابن أبي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى، ويعني إلى ضلالة، وفي متن لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم ضلالة. رتبة الحديث لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال فيه ما قيل في الأولين. رقم ثلاثة يقول لك حديث عن علي بن أبي طالب، طبعا ما حصلش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ما حصلش، يا علي إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن وستحاج قومك، إنها ستكون فتن أي ستحدث فتن كبيرة عظيمة وستحاج قومك. قال قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال اتبع الكتاب، أو يعني كأنه شك من الراوي، أو احكم بالكتاب. طبعا ده كذب ورتبته ضعيف جدا ولا تقوم به حجة. ويا جماعة عندنا من الصحيح بفضل الله جل وعلا ما يغنينا تماما عن النظر في هذه الأحاديث المكذوبة والضعيفة جدا والموضوعة. عدنا رقم 4 وبسرعة جدا حتى أستطيع أن أوصل للمشاهدين المشاهدات الكثيرة من هذه، عن أبي ذر طبعا ولا كاذب، قال قال صلى الله عليه وسلم خلقت أنا وعلي، خلقت أنا وعلي من نور. أنا عايز أفعل النبي، يعني كأن النبي بيقول أنه وعلي خلق من نور. حصلش، لا النبي خلق من نور ولا علي خلق من نور صلوات ربي وسلامه على النبي. طبعا كان فيه في كتاب كده اسمه أنت تسأل والإسلام يجيب لشيخ كريم فاضل توفاه الله، كان عمل فيه في صفحة 40 وما بعدها سؤال من فلان مدالية، ما تقول يا شيخ في الحديث الذي يقول ما أول ما خلق ربك؟ قال نور نبيك يا جابر. الشيخ عقب قال هذا حديث صحيح، لأن آدم خلق من الطين، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من النور، والمادة النورانية سبقت المادة الطينية، ولا يصح أن سبقت المادة الطينية المادة النورانية، ومن طينة آدم خلقت الأشياء كالكلاب وما شابه ذلك، أما نور محمد صلى الله عليه وسلم كيت إلى آخره. طبعا كلام يعني أنا بتعجب، والله بتعجب، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أن يتغمده برحمته. طبعا الكلام طبعا ما يقول به أحد يعني شم رائحة الحديث على الإطلاق، لأن الحديث بالنسبة لأول ما خلق الله، ما أول ما خلق ربك؟ قال القلم، وفي أول ما خلق الله القلم، وقال جري، قال ما جري، قال ما كان، في علم قدر وكائن إلى يوم القيامة. بل اتفق علماء العقيدة على أن أول الخلق العرش، ثم القلم، ولا تناقض على الإطلاق بين هذا الحديث أول ما خلق الله القلم وبين ما سأذكره من وفد اليمن الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وقالوا يا رسول الله أخبرنا عن أول الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله. المتن الثاني كان الله ولم يكن شيء غيره، أي أن الله أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. طيب وكان عرشه على الماء، أهو أول بقى مخلوقات الله وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني بعد العرش كان القلم، كتب وكتب، أهو كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وكتب بعد العرش القلم أهو وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بعد كده وخلق السماوات والأرض. المتن الثاني ثم خلق السماوات والأرض. يبقى لابد أنظر بقى هنا، إنما حكيت بقى إن النبي خلق من نور فين؟ بنا عندي في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم زي زينا تماما. الحبيب صلى الله عليه وسلم له أم ولنا الأم، له أب وله الأب، أتى من نكاح ولم يصبه من سفاح الجاهلية شيء، وكان يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز ويمرض ويصح بإذن الله طبعا، ويجري عليه ما يجري على البشر، لكنه فضل علينا بنزول الوحي بأنه نبي رسول، بل هو سيد الخلق سيد الأنبياء والمرسلين إمام الكل، وهذا من الله جل وعلا ما بالتكريم والتشريف. أما من حيث الخلق بشر، ولذلك لما الأعراب ارتعدت فرائسه من النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلك يا أعراب إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القليل من قريش. وذلك ربنا عرفناه قل إنما أنا بشر مثلكم، بس الفرق هو يوحى إلي. أما الغلو فهذا مرفوض، أما الإطراء فهو مرفوض لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا تطروني، أي لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أن نقول عبد ورسول، أي أن نقول إن النبي عبد ورسول. إنما بقى اللي يقول لك ده هو وجه الله ده هو كيت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يا أخي ربنا قال لسيدنا النبي إنك ميت وإنهم ميتون، أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إلى آخره. فالغلو مرفوض، الإطراء مرفوض، أما المدح مطلوب. والفرق بين الإطراء والمدح أن الإطراء هو مدح الإنسان بما ليس فيه، تلاقي الشخص ده مثلا جبان تقول يا سلام يا شجاع لأنت أشجع من الأسد، تلاقيه ضعيف يا رجل يا قوي لأنت أقوى من الجبال الراسيات، ده كلام فارغ. أما المدح فهو الثناء على الإنسان بما فيه، الثناء على الإنسان بما فيه. طبعا هناك مدح يؤمن عليه، هناك مدح لا يؤمن، وإذاك احفوا التراب في وجوه المداحين. المقصود كما قال العلماء هنا في وجوه المداحين أي الذين يقسمون ظهور الناس أمام الآخرين وليس في محل ذلك على الإطلاق، أو الذين يمدحون إلا أنهم يطرون، وليس الأمر بالمديح لكنه الإطراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه ربه وزكاه وإنك لعلى خلق عظيم إلى آخر ما جاء في أمره، بل إن النبي مدح من قبل القوم لما قال له كعب بن زهير نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا أداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول إلى آخره. أيضا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن ثابت امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرون امتنحوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل لازلنا نمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمن أمنت عليهم الفتنة، المهم خلاص بس عشان نمشي القضية، هنا الرواية بتقول طبعا بنبهكم الحديث ده مش صحيح، خلقت أنا وعالم النور، طبعا مش صح، وكنا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألف عام، كلام ولا في الأساطير. المهم ثم خلق الله آدم، يعني كانوا بيقول أنا وعلي خلاص اتخلقنا من نور، وبعدين كنا عن يمين العرش قبل ما ربنا يخلق آدم بألفين سنة، وبعدين لما ربنا خلق آدم انقلبنا في أصلاب الرجال، لما آدم اتخلق أم ربنا بقى نقلنا وعلي في الأصلاب بتاع الرجال من صلب إلى صلب من صلب إلى صلب وهكذا، ثم جعلنا في صلب عبد المطلب اللي هو جند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق أي شق الله جل وعلا اسمينا من اسمه، فالله المحمود وأنا محمد والله الأعلى وعلي علي، زي اللي يقول حي حي، طبعا كلام فارغ لا يمت للحقيقة بصلة على الإطلاق، وليس عليه ذرة من دليل ولا أثارة لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث موضوع، مش حتى الحديث، الكلام الفارغ ده موضوع، هذا الكلام موضوع ذكره شوكاني في الفوائد المجموعة وغيره غيره غيره. المهم نحذر جدا من هذه السموم اللي بعد منه استثمارا للوقت. عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان ما حصلش، النظر إلى علي عبادة، النظر إلى علي عبادة، خلاص كان كل واحد يقعد كده ويقعد يبص لعلي بن أبي طالب المعبد بقى شوي، والثاني خليني يا عم وسعلي معبد ربنا شوي، والثالث وكل يقعد يبص لعلي، ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي كلام فارغ ده؟ ده احنا عندنا الانسان ما يغتر حتى بالنظر الى وجوه الصالحين بل الى وجوه الانبياء، ما يغترش. فيما جاء في مدارك السالكين نقول يحيى بن معاذ الرازي قال لا تغتر، لا تغتر بمكان صالح فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ولقي حتى أوبط منها إلى الأرض، ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام بن معور آتاه الله الاسم الأعظم إلا أنه فتن وصار كالكلب، فقال الله فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس عبد الله آلاف السنين، وقلت من ألف سنة طبعا ليس عليها دليل، فإن إبليس عبد الله آلاف السنين ثم صار شيطانا رجيما بعد فتنته، فنقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، فإن المشركين والمنافقين نفاقا أكبر رأوا النبي وسمعوا حديثه إلا أنهم لم يستفيدوا من رؤيته ولا من كلامه، فالإنسان يتنبه جدا يعني. طيب بعد كده يقول لك قال صلى الله عليه وسلم، ما حصلش طبعا، إن الله عز وجل أوحى إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي، يعني عايز أقول إن ربنا أوحى للنبي ثلاثة أشياء في علي بن أبي طالب في ليلة الإسراء، هم إيه؟ قال واحد أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، يبقى ما يبقى النبي محمد إيه؟ صلى الله عليه وسلم، لا نعلم سيدا للمؤمنين غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم إماما للمتقين غير النبي، ولا نعلم قائدا للغر المحجلين غير النبي، إنما ده كلام فارغ. والحديث موضوع، قال ابن تيمية هذا حديث موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث ولا تحل نسباته إلى حبيبنا المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا هو سيد المرسلين ولا إمام المتقين ولا حتى قائد غور المحجلين سوى محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي للنبي محمد اتعطت لعلي رضي الله عنه وارضاه، لا. ولذلك أقول لكم إن الروافض أفاكون كذابون مجرمون، وابتليت الأمة بآثارهم الدنية الحقيرة المكذوبة والخالية حتى من النظم البديع والتركيب العجيب من الناحية اللغوية. خلصته اللي بعد منه رقم سبعة يقول لك عن علي، طبعا ما حصلش، قال صلى الله عليه وسلم ما حصلش عليه الصلاة والسلام، أنا دار الحكمة وعلي بابه، أنا دار الحكمة وعلي بابها. طبعا ده موضوع ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة وغيره إلى آخره. يعني النبي يقول أنا دار الحكمة وعلي بابها، والله لا النبي قاله ولا سمع عنه. وبعدين حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة، حتى هذا النص لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة، ونعلم ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن حينما تخص الحكمة بدار والباب لها إنما هو علي، فهذا كلام يحمل من الإفك الكثير. علي حكيم ونبي أحكم خلق الله جل وعلا، لكن الكلام باطل. طيب عن باز بن حكيم عن أبيه عن جدي ورقم 8 قال قال صلى الله عليه وسلم لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة. طبعا موضوع لو في حاجة أسوأ من موضوع هنقوله، لكن مبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود اللي كان حتة بلطجي من قريش لا راح ولا جه. عمرو بن عبد ود لما راحوا حصروا، طبعا كانوا رايحين يحصروا المدينة في غزوة الخندق، كان طبعا فوجئوا بالخندق، والخندق ده كان من فكرة سلمان الفارسي لأنه كان من أهل فارس وكان متقدمين في الحروب. فلما كان الخندق ده احتار المشركون ماذا يصنعون، فجاء البعض منهم كعمرو بن عبد ود ومعاه طبعا عكرمة ابن أبي جهل ومجموعة، وقفزوا بخيولهم المكان الضيق من الخندق، راح عبروا وقالوا عايزيني بارز. فخرج لعمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب. طيب إيه اللي حصل؟ كلام أثر النعرة عند عمرو بن عبد ود، فعقر خيلة ثم هجم على علي، فهذا أعطى طبعا قارع هذا وهذا قارع هذا، إلا أن الضربة الثالثة قام بها علي فقتل عمرو بن عبد ود، رجل كبير السن وعايز دور المراهقة وكان بلطجي لا أكثر ولا أقل. إما نيجي نقول إن علي بن أبي طالب كان فعل عظيم من علي بن أبي طالب، على إثر ذلك فرع عكرمة لغاية مع عكرمة كمان نسى الرمح بتاعه، خافوا وتركوا تماما، واللي معاه جبنوا وهربوا بالإجماع. طيب إما نيجي نقول المبارزة دي أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة، يعني أفضل من أعمال أبي بكر وأفضل من أعمال عمر وأفضل من أعمال عثمان وأفضل من أعمال الجميع، مش بس إلى يوم القيامة، لا ده أبو بكر أفضل من علي، ده يعني مع احترامي ليس بحديث مرفوع، لكن إيمان أبي بكر يعدل إيمان الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين عمر أفضل من علي، عثمان أفضل من علي، وعلي الأفضل بعد عثمان. نيجي نقول إن المبارزة اللي خالد دقيقتين ثلاثة أفضل من عبادة الأمة من لدن أبي بكر إلى أن تقوم الساعة من الركوع والسجود والذكر والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام إلى آخره. إيه الجنون ده؟ طبعا الموضوع في رقم 9 عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدي قال قال صلى الله عليه وسلم، طبعا كله كذب يعني وإفك. خلقت أنا وهارون ويحيى ابن زكريا وعلي ابن أبي طالب من طينة واحدة. إيه ده؟ فكنت من شوية بنقول بيقول أنا وعلي من طينة واحدة، بس وقبلها أنا وعلي من النور. في إيه من النور؟ رجع من طينة، رجع لا ده ما بقاش كده، ده أنا وهارون ويحيى. مش معنى هارون وش معنى يحيى؟ هارون نبي وليس برسول، يحيى بن زكريا نبي وليس برسول. قال ده في أفضل من هارون، يعني سيدنا نوح أفضل من هارون، سيدنا إبراهيم أفضل من هارون، سيدنا موسى أفضل من هارون، سيدنا عيسى أفضل من هارون، ألا وهم كذلك أفضل من يحيى بن زكريا. شمعنا الأسماء دي عشان تعرفوا أن الشعب حطوا أي حق اللي يجي في دماغه، هو بقى مخضر محشش واللي بيجي في راسه بيكتبه وخلاص. طبعا موضوع وذكره ابن جوزي في الموضوعات وغيره. رقم 10 عشان أجري عشان الوقت بتاع الحلقة. خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك يا علي، ليست هي لك يا علي ليست لغيرك فإنك لست بدجال. الرواية اللي جايبينها هي لك يا علي لست بدجال، هي لك يا علي لست بدجال. طبعا بيهبط إلى الضعيف جدا، والمشيخ قالوا مرتبته ضعيف ولا يصح كما لا تقوم به حجة. خلاصة المسألة أننا هدخل على حديث الآن، هذا الحديث كبير طبعا، لكن زي ما قلت لكم إن طال الحديث أو قصر الحديث فإنه جاء من عند الروافض المجرمين الكذابين الأفاكين، يستوي الطول بالقصر، يستوي العريض بغير العريض، وهذه أكاذيب لكن ننبه عليها لا أكثر ولا أقل. يقول لك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي بن أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاكم أخي، طبعا ده كله كذب، قد أتاكم أخي، ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده، دي طبعا الكلام عيد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا، يشير مرة تانية بقى إلى علي بن أبي طالب، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة، ثم قال إنه أولكم إيمانا معي وأوفاكم بعد الله وأقوامكم بأمر الله وأعدلكم في رعية وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزية. قال ونزل إن الذين أمنوا عن صلاته أولئك هم خير برية، البينة طبعا. قال فكان أصحاب محمد إذا أقبل علي قالوا قد جاء خير بري، إفك واضح وشر فاضح، ده طبعا موضوع، وطبعا الألباني بين الوضع بتاعه وغيره وغيره إلى آخره. عايز أوضح هو حكاية إنه النبي يقولك إيه إيه إن هذا وشيعتي لهم الفائزون يوم القيامة، الشيعة الروافض لو كانوا هم من الفائزين يوم القيامة أو كانوا على رأس الفائزين، فلماذا حفر عليهم حفرتين وأحرق مجموعة كبيرة منهم لأنهم أشركوا بالله جل وعلا وجعلوه إله، أي اتخذوا عليا إلها. علي أحرق هؤلاء في حفرتين، يبقى زي هم الفائزين يوم القيامة، ده عالم ملهاش حل على الإطلاق. مش كده وبس، هؤلاء الذين قالوا إن كتاب الله جل وعلا دخلوا التبديل والتغيير والزيادة والنقصان والتحريف والتغيير هم لا يدخلوا، هم الفائزين يوم القيامة. هؤلاء الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أو أربعة هم لا يفوزوا يوم القيامة. هؤلاء الذين كفروا أهل السنة إجماعا هم الفائزين، هم اللي يفوزوا يوم القيامة. هؤلاء الذين أشركوا وقالوا إن عليا هو الإله وحلت روح الإله في علي وإن عليا هو الذي أرسل محمدا أي جعله رسولا له، دول لا يخش يوم القيامة. هؤلاء الذين كفروا البخارية وكفروا أئمة الحديث وقالوا لنأخذ الحديث عن المعصومين بكذب وادعاء هم دول لا يفوزوا يوم القيامة. هل الذين اتهموا عرض النبي بالفاحشة والعياذ بالله جل وعلا هم دول اللي هيفوزوا يوم القيامة؟ هل الذين كفروا الأئمة الأربعة هم اللي يفوزوا يوم القيامة؟ هل الذين كفروا جميع المذاهب الإسلامية حتى الصوفية اللي احنا بنقول يعني محتاجين هداية كثيرة جدا جعلوها على رأس الكفرة أو على رأس أهل الكفر وقالوا إنهم يخلدون في النار هم دول مع احترامي اللي يكونوا الفائزين يوم القيامة؟ طبعا كلام فاضي وكلام فارغ وإفك. طيب طبعا التزكيات اللي جت بعد كده ليه كلها طبعا مع احترامي ما وضعها الا افاك من هؤلاء الافاكين الكذابين. على فكره يقول لك افاق يا افاق، ده كلام فارغ طبعا، افاك تنزل على كل افاك اثيم وليست افاق. المهم خلاصة المسألة، ولم نسمع في حديث واحد أم في رواية أنهم كانوا يقولون لعلي إذا دخل عليهم تعال يا خير البرية، ادخل يا خير البرية، جاء خير البرية، إلى آخر هذه الأمور. آخر حديث أختم به عن سلمان قال قال صلى الله عليه وسلم أولكم ورودا على الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب. طبعا موضوع ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة، جيب بعد منه كمان حديث عشان نمتي عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم أنت وارثي. طبعا موضوع ذكر ابن الجوزي في الموضوعات. وبعدين ايه تعال معي، ان معاشر الانبياء لا نورث، ما بنفرش، ما حدش بورثنا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الصحابة بن عبد البر وغيره وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ان كنت تصدوا روافض أنه وارث له في النبوة، ما فيش النبوة منتهية بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. طبعا لو كلمت مش هنتهي، وأنا ببسط جدا يا جماعة، مش هقعد أقول لك رواه مثلا أبو نعيم في كتوة رواه فلان ورواه فلان رواه ابن عساكر في كذا واحد، لا مش هتوهكم، اعرفوا خلاص أن دي أحاديث لا تصح، مكذوبة مختلقة مصنوعة. و لأن وقت الحلقة قد نفد، فإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا